وين الشيخ عبد القادر الصومالي؟ حاضر هو؟ يقوم يلقي كلمة على إخوانه حياه الله، تفضل.
وطلب شيخنا أمر لا يرد، وفي هذا الوقت المبارك نتذاكر أمرا نافعا بإذن الله جل وعلا.
في 12 من شهر صفر
لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام:
ما أحوجنا إلى أن نهتم بهذه الصلاة، وإلى أن نعتني بها، وأن نأخذ لها وقتا من وقتنا، مهما كانت ازدحام الأمور علينا، ومهما كانت الارتباطات والانشغالات.
أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، لقد كنا على ظهر سفر، وكان من أمنيات النفس ورغباتها الجامحة حضور هذا الدرس المبارك النافع بين يدي شيخنا ووالدنا العلامة أبي نصر حفظه الله تعالى ورعاه، ولكن لا أدري من رفع بنا، فنسأل الله جل وعلا أن يعفو عنه وأن يجزيه خيرا، فقد قطع عنا المتعة المباركة التي كنا نعيش أجواءها الثمينة ونقتطف ثمارها المباركة. وطلب شيخنا أمر لا يرد، وفي هذا الوقت المبارك نتذاكر أمرا نافعا بإذن الله جل وعلا. هذا الأمر يتمثل في وصية أوصى بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عددا من الصحابة الكرام، فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما حييت: أن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وهكذا روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أيضا: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما حييت: أن أوتر قبل أن أرقد، وركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وهكذا روى الإمام النسائي في سننه من حديث أبي ذر رضي الله عنه بسند صحيح أنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أتركهن: أن أوتر قبل أن أرقد، وركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فهؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثتهم يخبر بهذه الوصية، وأنها قد تعددت منه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء الحث على مضمونها في أحاديث متفرقة. والذي نريد أن نتنبه له في شأن هذه الوصية وأن نلتفت إليه جميعا أن هذه الأمور الثلاثة التي ينشغل عنها الإنسان بغيرها وتكون في متناوله واستطاعته، كانت وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمره وتوجيهه وإرشاده محل اهتمام المسلم واعتنائه ومجاهدته لنفسه في القيام به. فكيف إذا كان هذا الأمر قد صدر بلفظ الوصية الذي يدل على مزيد الاهتمام وعلى مزيد الاعتناء؟ وهؤلاء الثلاثة معدودون في طلاب العلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ممن حمل العلم ونقله وانتفع الناس بهم ورووا لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة. فهؤلاء رضوان الله عليهم يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادات العظيمة المباركة، والتي هي في الوقت نفسه يسيرة، ولكنها على من يسرها الله سبحانه وتعالى له. فأريدك أيها المسلم الكريم أن تنتبه لهذه الأمور متذكرا في تنبهك لها وإرادتك القيام بها، أنها كانت من ضمن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. والوصية كما هو معلوم لا تكون إلا بالأمور المهمة والأمور العظيمة والأمور النافعة الجليلة، فدلنا هذا على أن هذه الأمور ينبغي أن نهتم بها، وأن نفعها عظيم، وأن أثرها كبير. وتأمل رعاك الله إلى هؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم، كيف أخذوا هذه الوصية بقوة، كيف أخذوا هذه الوصية بقوة، فكلهم يقول لن أتركها ما حييت. فهكذا أنت رعاك الله، لا سيما أنت أيها المقبل على الخير والمتفرغ لطلب العلم، ينبغي كذلك أن تقتدي بهؤلاء الصالحين وبهؤلاء الموفقين، وأن يكون شأنك كشأنهم. سمعتها ووصلت إليك فليكن حالك كحالهم، لن أتركها ما حييت، وتستعين بالله جل وعلا على ذلك. فإنه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أول هذه الوصية هي وصيته عليه الصلاة والسلام بأمر الوتر قبل النوم. وهنا مسألتان، المسألة الأولى مسألة الوتر، والمسألة الثانية أن يكون قبل النوم. أما مسألة الوتر وأهميتها فمعلومة مشهورة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما جاء من حديث أبي بصرة وحديث معاذ: إن ربي زادني صلاة، إن ربي زادني صلاة فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هي الوتر. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أبي أيوب: الوتر حق. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذه العبادة في حضره وفي سفره، وكان عليه الصلاة والسلام يحث عليها أصحابه ويوقظ لها أهله، فشأنها عظيم. ولكن ما نريد أن نتنبه له قوله عليه الصلاة والسلام لكل منهم أن يوتر قبل أن ينام، وهذا إنما هو مزيد اهتمام واعتناء بهذه العبادة، وأنه لا ينبغي أن تفوت الإنسان، لا ينبغي أن يتهاون في شأنها ويتساهل، فربما فاتته هذه العبادة ففاته بسبب فوتها خير عظيم. روى الإمام ابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: متى توتر يا أبا بكر؟ قال: أوتر ثم أنام. فقال له: فعل الحازم فعلت. ثم قال: متى توتر يا عمر؟ فقال رضي الله عنه: أنام ثم أقوم فأوتر. فقال: فعل القوي أخذ. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حزم الإنسان ومن كياسته ومن فطنته واهتمامه وإقباله على الخير إذا كان يعلم من نفسه أنه ربما نام عنها وكسل عنها أن يصليها قبل أن ينام.
ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أوتر قبل أن ينام يقول أحرزت نهبتي، أي أتمكنت من غنيمتي. وكذلك جاء من حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يوتر قبل أن ينام حازم. هذا التوجيه النبوي وأثره ملموس، فالإنسان منا إذا كان يشكو من إرهاق أو من تعب أو من تأخر في مراجعة العلم وفي مذاكرته يفوته هذا الخير وتفوته هذه العبادة. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون الإنسان حازما. وقد جاء من حديث جابر رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشدك إلى ما تعلمه من نفسك. وانتبه يا أخ الإسلام، فكم من أوقات وكم من أيام يقول الإنسان فيها عن نفسه أنا سأقوم آخر الليل، ويوقت هاتفه، لكن هو يعلم من نفسه أنه أضعف من أن يقوم، ويعلم من نفسه أنه مرهق وأنه سينشغل، وقد اعتاد أن تفوته هذه العبادة إذا أخرها إلى آخر الليل. فلذلك عليك أن تأخذ بهذه الوصية. ثم يقول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وركعتي الضحى. مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام إليه هذه العبادة العظيمة النافعة التي لها عظيم الأثر في حياة الإنسان، ومن ورائها كثير الأجر وكبير الثواب، وهي ركعتي الضحى، والتي يبتدئ وقتها من بعد طلوع الشمس بقدر رمح، وتكون في ذلك الوقت صلاة إشراق إلى قبل الزوال. هذا الوقت الممتد يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون لك فيه نصيب من عبادة الصلاة، إلى أن يكون لك فيه حظ من هذه العبادة العظيمة. وقد جاء في أحاديث أخر ذكر شيء من فضلها، فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ لأنه قد أخبرهم أن في الإنسان 360 مفصلا، فقال كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف ونهي عن منكر صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فانظر إلى هاتين الركعتين ما يكون وراءهما من الأجر ومن الثواب العظيم. وأيضا إذا صلى الإنسان هاتين الركعتين ومستحضر في ذلك أنه يتصدق بها عن كل عضو من أعضائه ومفصل من مفاصله، فيرجى أن يبارك الله جل وعلا في تلك الأعضاء وفي تلك المفاصل، وأن يديم صحتها وعافيتها، وأن ينفع صاحبها بها، فيجعلها أعضاء منطلقة في الخير مندفعة بالطاعات ببركة تلك الصدقات التي تصدق بها عن هذه المفاصل. وهذه العبادة أيها المسلم الكريم، هاتان الركعتان تدخلك في وصف عظيم، في وصف كريم، وهو وصف الأوابين الرجاعين المقبلين على الله سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أبي هريرة لا يحافظ على الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. ونحن نعلم جميعا أن هذا الوصف كريم وعظيم، وصف الله به الأنبياء، فقال سبحانه
واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وهكذا قال الله جل وعلا مخبرا في كتابه أنه أعد جنته للأوابين وللمتقين، فقال سبحانه وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فيا سبحان الله، ركعتان من الضحى تدخل الإنسان في هذا الوصف العظيم المبارك. ما أحوجنا إلى أن نهتم بهذه الصلاة، وإلى أن نعتني بها، وأن نأخذ لها وقتا من وقتنا، مهما كانت ازدحام الأمور علينا، ومهما كانت الارتباطات والانشغالات، فينبغي للإنسان أن يأخذ نصيبه منها. ها هو نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم فتح مكة، ذلك اليوم الأكبر العظيم الذي كثرت فيه أعماله، الذي كثرت فيه أعماله. تخبرنا أم هانئ رضي الله عنها أنها أتت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، قالت ثم قام بعد ذلك ملتحفا بثوب فاطمة فصلى الضحى 8 ركعات، فصلى الضحى 8 ركعات، لم يصلها ركعتين أو 4، بل صلاها 8 مع كثرة الانشغال في ذلك اليوم. وروى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها صلت الضحى 8 ركعات ثم قالت لو نشر لي أبواي ما تركتها. لو نشر لي أبواي، أي لو بعث لي أبواي من قبرهما، من شغلت عن هاتين الركعتين، من شغلت عن هذه العبادة، ولأخذت من الوقت وقتا حتى أؤديها فيه. فما أحوجنا عباد الله إلى أن ننال حظنا، ونأخذ نصيبنا، ونأخذ زادنا من هذه العبادات إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. ثم يقول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وصيام 3 أيام من كل شهر. الصوم عبادة عظيمة جليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة رضي الله عنه عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وهكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك النار عن وجهه 70 خريفا. فكان مما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام أن يصوم الإنسان من شهره 3 أيام. وقد بلغه عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقوم الليل ويصوم النهار، أي يسرد الصوم. قال له لا تفعل، إن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فصم وأفطر وصم من الشهر 3 أيام. فما زال عبد الله بن عمرو يستزيده حتى أذن له أن يصوم يوما ويفطر يوما. فكان عبد الله بن عمرو لما كبر وضعف يقول والله لوددت أني أخذت بوصيتي أو بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك أحب إلي من أهلي ومالي. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن هذه الأيام 3 تعدل صوم الدهر، لأن الحسنة 10 أمثالها. فإذا صامها الإنسان في شهره فكأنه صام الشهر كاملا، فإذا واظب عليها في كل شهر فكأنه صام السنة كاملة، فإذا واظب على ذلك في كل سنة فكأنه صام الدهر كله. ولذلك جاء من حديث قرة بن إياس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر وإفطاره، أي تكون بذلك كأنك صائم للدهر مع أنك مفطر له. وهكذا جاء في فضل هذه الأيام 3 ما رواه الإمام البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم شهر الصبر و3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. قال الإمام المنذري رحمه الله أي حقده وغشه ووساوسه. ف
فهذه الأيام الثلاثة لها أثر كبير عليك، وهي سبب في زكاء نفسك وطهارة قلبك وصلاح حالك واستقامتك على شرع الله. فقد جعل الله من خيرها وفضلها أنها تذهب من القلب هذه الأمراض التي ترديه والتي تهلكه والتي تضعف سيره إلى الله سبحانه وتعالى، فتذهب من القلب غشه، أي غششه، وما يكون فيه من الشك، وما يكون فيه من الارتياب، وما يكون فيه من الإرادات السيئة والنوايا الباطلة بإذن الله جل وعلا، وتذهب منه الحسد، والحسد في كل قلب، ولكن الكريم يخفي واللئيم يبدي، ولكن مما يستعين به الكريم ويستعين به الموفق على الانتصار على نفسه وعلى الرضا بما قسمه الله جل وعلا من النعم والخيرات بين العباد صيام هذه الثلاثة الأيام، كذلك تذهب عنه وساوسه. كم في القلب من وساوس وتخيلات وتوجسات وتوقعات تعيق الإنسان في سيره إلى الله جل وعلا، وتضعفه وتشتت باله وتذهب به يمينا وشمالا، فهذه الأيام الثلاثة مما يصلح الله بها حال الإنسان وباله. أيها الأحبة في الله، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت لهؤلاء الثلاثة، وهي وصية للأمة كلها، ولكن كما أسبقنا أن هؤلاء الثلاثة كانوا معدودين من طلاب العلم ومن نقلة العلم وممن نشر الخير الكثير ونوى عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم الكثير، فكانت هذه الوصية بمثابة تأهيل يؤهلهم بها النبي عليه الصلاة والسلام للقيام بما سيقومون به من نفع الناس. وأنت يا طالب العلم ترجى لنفسك وترجى لأمتك وترجى للناس جميعا داعيا إلى الله ومعلما ومرشدا وناصحا، ولكن هذا كله لن يتم لك حتى تتزود من العبادة، وحتى تتقرب من الله جل وعلا، وحتى تكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى صلات عظيمة من مثل هذه العبادات المباركة. حينها يبارك الله فيما تحفظ وفيما تقرأ وفيما تتعلم وفيما تكتب وفيما تتكلم به، فيجعلك الله جل وعلا إذا أقبلت عليه وصدقت في الإقبال وتزودت من الخير مباركا في حالك كله. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحفظ علينا شيخنا وجميع مشايخنا، وأن يحفظ هذا الدار المباركة، وأن يحفظكم جميعا، وبارك الله فيكم.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com